الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال رحمه الله: ولهذا قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال لن لنفي التأبيد في المستقبل، سبق الكلام على هذا، على لن استدل بهذا المعتزلة على أن نفي الرؤية كما فعل الزمخشري في كشافة عند تفسير قول الله تعالى لن تران، فنفى الرؤية مطلقا في الدنيا والآخرة. والذي عليها للسنة والجماعة أن لن تأتي لغير التأبيد أيضا، ولو أكدت بالتأبيد كما في قوله عز وجل ولن يتمنوه أبدا، ومع ذلك قال سبحانه عن الكفار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فالقول بأنها للتأبيد دائما خطأ. قال ابن مالك في ألفيته: ومر النفي بمن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعضدا. فلن تأتي لغير التأبيد أيضا. الله عز وجل قال: ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت. ومع ذلك هذا النفي المؤكد بالأبدية على مدة الدنيا فقط، وأما في الآخرة يتمنوا الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، خازن جهنم مالك، قال إنكم ماكثون. لن تأتي لغير التأبيد أيضا، لا كما زعم الزمخشري. وهذا يدلك على خطورة طلب العلم على أيدي المبتدعة، حتى ولو كانوا أئمة في الباب الذي تطلب عليه. فالزمخشري معروف بأنه ينقل عنه العلماء والأئمة في اللغة، ولكن مع ذلك هو معتزلي جلد، يبث السم في كشافه، حتى أنه استخرج العلماء اعتزالياته من كشافه بالمناقش من شدة دسه له. نعم، فليحذر المرؤ على دينه أن يطلب العلم على أهل البدع أو يجالس أهل البدع، هذا أمر منتهي، ويجب أن يكون منتهي بيننا. يجب أن لا يفكر الإنسان في هذا، يجب على الإنسان أن لا يفكر في هذا وينتهي عن هذا. بعض الناس يغامر بقلبه ولا يهتم بقلبه، يجالس أي أحد ويطلب العلم على أي أحد وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أمر خطير. نعم.
قال رحمه الله: وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا، ولا يمكن أن يتأتى ذلك لأحد. والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس على الخلاف. فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحادى ولا يدانى، فقد أخبر عن
المغيب. لا يحادى ولا يجارى. الشعب سخط. لا يحادى عن ظهر لا يجارى. نعم.
قال فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحادى ولا يجارى، فقد أخبر عن مغيب.
لا يجارى ولا يدانى.
يجارى ولا يدانى.
نعم. لا بدل يحادى يجارى. أخت الزاي.
فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت وقعت طبقا كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء.
عن مغيبات ماضية وآتية. ماضية 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 وآتية. طيب.
لكن قال وقعت وقعت طبقا.
ويمكن عن مغيبات ماضية وآتية كانت وقعت كانت وقعت. ماضية كانت وآتية وقعت. نعم.
قال فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله عدل فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق.
نعم. أو المشاهدات المعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعبر المعبر عن الشيء. نعم.
التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعبر على الشيء الخفي أو الدقيق.
أفضل عن الشيء.
التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعبر عن الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح.
وإبرازه وإبرازه إلى المعنى الواضح. الشعب فيها حذف. نعم.
قال التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعبر عن الشيء الخفي أو الدقيق وإبرازه إلى المعنى الواضح، ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيدة وسائرها هذر لا طائل تحته. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء تكررت أم لا، وكلما تكررت حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الترديد ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقال: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وقال في الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقال في الزجر: فكلا أخذنا بذنبه، وقال في الوعظ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. الآية: وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخير واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورقبت
إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات.
قال: ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى وثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي وإنما الذي كان
ما آمن على مثله ولا ما مثله آمن عليه البشر. يراجع التقديم والتأخير.
قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما الذي كان أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا، أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز، المعجزة للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية، فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر، ولله الحمد والمنة. وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة، فقال:
قل في الصرفة وفي الصرفة. والمراد، قال شيخنا، المراد أن الله صرفهم عن معارضة القرآن. نعم.
فقال: إن كان
فلا يستطيع أحد أن يصرف، أن يعارض هذا القرآن العظيم مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة والبيان والعلم باللغة. فقريش كانوا أعلم العرب باللغة، كانوا فصحاء وبلغاء، عندهم فصاحة وبلاغة، ولكنهم تحد أن يأتوا بعشر سور، يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيل. نعم. ولذلك عليك أن تأخذ بهذا القرآن العظيم، أدلته واضحة وبينة، وأن يعني تلتزم هذا الطريق، تكون حجتك قوية وبيانك عال. أما إذا لجأت إلى أقوال الرجال فإنها لا تنفعك. نعم.
قال رحمه الله: وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة، فقال: إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته، فقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له، كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية، لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق. وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر وإنا أعطيناك الكوثر. وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال تعالى.
والرازي يقول: يمكن الإتيان بمثل قصار السور كما في تفسير مفاتيح الغيب، وهذا ليس بشيء، هذا القول ليس بصحيح. وكتابه يعني مفاتيح الغيب للرازي قال عنه العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير، ففيه الطب وفيه الفلك وفيه الفلسفة وكل شيء إلا التفسير، مع أنه جعله في التفسير. نعم. فيحذر من كتاب الرازي مفاتيح الغيب، ما أو يحذر من كشاف الزمخشري ولا يقرأ فيها المبتدئ لأنه قد يضر ضررا بالغا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه كما قال تعالى. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. والمراد بالحجارة هنا حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منها. وقال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، قال: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. رواه ابن جرير وهذا لفظه، وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه، وقال على شرط الشيخين. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار. وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الجيفة. وقال أبو جعفر محمد بن علي: حجارة من كبريت. وقال ابن جريج: حجارة من كبريت أسود في النار. وقال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم. وقيل المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية. حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول. قال: لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر، فجعلها هذه الحجارة أولى. وهذا الذي قاله ليس بقوي، وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها، ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضا مشاهد، وهذا الجص يكون أحجارا فيعمل فيه النار حتى يصير كذلك، وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقها. وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بها وشدة ضرامها وقوة لهبها. قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها. قال: ليكون ذلك أشد
على لتحمر ولا لتحمى الشعب يوجد نسخة لتحمى. نعم.
قال: ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها. قال: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مؤذن في النار. وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي: وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار، والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. وقوله تعالى: أعدت للكافرين.
قال شيخنا: هذا الحديث موضوع مكذوب، لا داعي للاشتغال به. نعم.
وقوله تعالى: أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده على الحجارة كما قال ابن مسعود. ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. وأعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله.
أعدت أي
أرصدت.
نعم.
أعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: أعدت أي أرصدت وهيئت، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها.
نعم، هذا فيه رد على من فرق الضلالة المعتزل القائلين أن الجنة والنار داران ينشآن يوم القيامة، وأن خلقهما في الدنيا عبث ينزه عنه الله عز وجل. هذا باطل، أن الله قال في النار هنا عدت للكافرين، وقال في الجنة سبحانه وعدت للمتقين، هي عدت وقضي الأمر فيها وانتهى. فلا صح أن يقال أنها تنشأ يوم القيامة. وفي القبر الإنسان يفتح له إما باب إلى الجنة أو باب إلى النار. في المعراج صحت الأحاديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل الجنة ورأى النار ورأى عذاب أهل النار ودخل الجنة ورأى نعيم أهلها، فكيف يقال أنها تنشأ يوم القيامة؟ هذا باطل، فيه رد الآيات والأحاديث والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى أعدت أي أرسلت وهيئت، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار، ومنها استأذنت النار.
وهذا محج الجنة والنار في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه تحاجت الجنة والنار فقالت في الحديث، وفيه إلى أن قال النبي عليه السلام فأذن الله لها بنفسين، يعني النار، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر الصيف وأشد ما تجدون من برد الشتاء. أشد الأيام حرا في الصيف هذا مجرد نفس من أنفاس جهنم والعياذ بالله، وأشد زمهرير في الشتاء وبرد قارس جدا في الشتاء هذا مجرد نفس من جهنم، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من النار ومن عذابها ومن عذاب أهلها. حر الأيام، ربما كان الإنسان يتألم ألم شديد ولو تعرض للشمس قد يقتل ويموت، ولكن هذا مجرد نفس من أنفاسها والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: منها تحاجت الجنة والنار، ومنها استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه، فقال رسول
وجبة، وجبة يعني الشيء الذي يلقى به من أعلى، سمعوا صوتا ألقي بشيء من أعلى. نعم.
قال: وحديث ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها، وهو عند مسلم، وحديث وهو عند مسلم، وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء.
هذا يدلك على عمق قعرها، نسأل الله السلامة والعافية. 70 سنة ألقي بالحجر من على شفيرها من حافة النار ولم يصل بعد، لم يصل وصل بعد 70 سنة، 70 سنة والعياذ بالله. وساعتها قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، يعني 70,000 طرف، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أمر عظيم، ومع ذلك هي مسجرة، البحار تسجر تصير ضمن النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله:
يعني إذا أراد أحد أن يعظ الناس بغير هذا هذا يكون عاقلا؟ إن أعظم ما يحرك القلوب، ما يحرك القلوب سواء ترغيبا إلى الجنة أو ترهيبا من النار ومن عذاب الله، ليس إلا الكتاب والسنة. وأما الوعاظ الذين يعتمدون على القصص التي ليس في الكتاب ولا في السنة، وإنما هي قصص ضعيفة أو موضوعة، فهذا غلط، ويكفينا ولله الحمد العمل بالصحيح مما جاء في السنة كاف وشاف ولله الحمد، وما جاء في الكتاب كاف ولله الحمد وشاف مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى في الوعظ لا نحتاج إلى وعاظ مبتدع ضلال يكذبون في الوعظ، ويقولون على الله سبحانه وتعالى ما لم يقله، ويقولون على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. لا تقول إن منهج السنة ليس فيه وعظ، لا، أليس هذا وعظ؟ أليس هذا التفسير وعظ؟ ألا يحرك هذا القلوب ويخلعها ويحركها شوقا إلى الله وخوفا من عذابه جل وعلا؟ أعظم ما تخوف به القلوب وأعظم صوت تساق به القلوب إلى الله جل وعلا وتبعد به عن مخالفة شرعه إنه هو الكتاب والسنة. لذلك قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أعظم ما يوعظ به القلب هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فلابد الإنسان أن يقبل على هذا، يقبل على الكتاب، يكون له ورد كل يوم لا يهجر كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا ودعوة إليه. هذا من أسباب الثبات، من أسباب الثبات على الحق أن تقبل على الكتاب والسنة وتعمل بهما. نعم.
شيخ أنا أحسن موجب الناس الذين نزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والنار نزلهم بأجسادهم أرواحهم فقط
في القبر الصاب من العذاب على الروح والبدن، وفي الجنة والنار كذلك العذاب والنعيم على الروح والجسد سواء. أما كيفية ذلك في الدنيا فالله أعلم. حياة البرزخية قد يدفن الإنسان ميتا ويكون بجوار أحد يعذب أو ينعم هو لا يشعر. وذلك الروح لها مع البدن تعلقات، تعلق في الدنيا وتعلق في القبر وتعلق في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى، وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. قال: تنبيه ينبغي الوقوف عليه، قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، وقوله في سورة يونس: بسورة مثله، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم.
يعم.
قال: يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة لأنها
طويلة.
يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم، كما في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه. فالإعجاز حاصل في طوال الصور وقصارها، وهذا لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. وقد قال الرازي في تفسيره: فإن قيل قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، يتناول سورة الكوثر وسورة العصر وقل يا أيها الكافرون. ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثلها أو بما يقرب منه ممكن، فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان مكابرة، والإقدام على هذه المكابرة
ولا مقدوري عن مقدوري عن مقدوري أفضل. نعم. كان استطاعة، أما مقدار قيمة. نعم. مقدار الصاع 4 أمداد، أما مقدور من القدرة والاستطاعة. نعم. قادر يقدر قدرة.
قال: فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدور البشر كان مكابرة، والإقدام على هذه المكابرة مما يطرق بالتهمة إلى الدين. قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني. وقلنا: إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزا. فعلى التقديرين يحصل المعجز هذا لفظه بحروفه. والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم فقال له: مسيلمة، ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمر: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها. فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذان وصدر، أذنان نعم وصدر نعم، وسائرك حقر وفقر.
نعم، جفر النقص. نعم،
حقر وفقر.
نعم،
عندي حقر
جفر بالنسبة جفر النقص. على كل حال كله ضلال، جفر ولا حفر. نعم.
ثم قال: كيف ترى يا عمر؟ فقال له عمر: والله إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب.
الله. نعم.
قال تعالى: وبشر الذين.
هذا فيه الرد على الرازي الذي زعم أنه يمكن أن يأتي الكفار بقصار الصور، بمثل قصار الصور، وهذا باطل وضلال. وحينما جاء لهم فجاء بالعجيب، وحينما جاء مسيلمة أيضا، مسيلمة الكذاب الذي تبعه بنو حنيفة ثم تابوا والعياذ بالله، فجاء بأشياء تضحك الصبيان فضلا عن أهل البلاغة والفصاحة. نعم. فلا يمكن أبدا أن يأتي أحد بمثل سورة من كتاب الله قصيرة كانت أم طويلة، خلافا لما زعمه الرازي فخر الدين. نعم.
قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة.
ولذلك في دورة أن تعظ الناس لابد أن ترغب وترحب، لا تأخذ باب الترغيب مطلقا تدع الترهيب فيقع في الإرجاء، ولا تأخذ باب الترهيب مطلقا وتدع باب الترغيب فيقع في مذهب الخوارج، وإنما تحملهم بصوت الترغيب تارة والترهيب أخرى، ترغب وتخوف، ترغبهم في الجنة وتخوفهم من عذاب الله والنار، وهكذا لابد. وهذا هو منهج القرآن، تكلم الله عن الكفار أولا وما أعد لهم، وفي الآيات القادمة يتكلم عن المؤمنين وما أعد لهم في الدار الآخرة، نسأل الله الفضل. نعم.
قال رحمه الله: وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله، وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. لهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما.
وهو تجري في غير أخدود، هذا من كلام أنس بن عباس كما ذكر صاحب الترغيب، ولكن له حكم الرفع. فأنهار تجري في غير مكان حفرت فيه، في غير أخدود، إنما تمشي على سطح الأرض. نعم.
قال: وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما، فطينها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر، نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. وقال ابن أبي حاتم:
الطين مسك الأذفر، والحصباء اللؤلؤ والجوهر، وتجري في غير أخاديد، شيء عظيم. نعم.
قال: ولا منافاة بينهما، فطينها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر، نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. وقال ابن أبي حاتم: قرئ على الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا أبو ثوبان عن عطاء
أبو ولا ابن ثوبان الشعب. نعم، ابن ثوبان. نعم.
وقال ابن أبي حاتم قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك.
الله أكبر، نسأل الله من فضل. أنهار تفجر من تحت جبال المسك، نعم.
وقال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. وقوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونصره بن جرير وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال معناه مثل الذي كان بالأمس. وكذا قال الربيع بن أنس وقال مجاهد يقولون ما أشبهه به. قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة من قبل هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة من قبل هذا ش...
لا هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا نعم
من ثمار الجنة من قبل
نعم هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا نعم هكذا في الشام نعم.
قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى وأتوا به متشابها. قال سنيد بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزاعي
المصيصة عشرة عرف المصيصة حتى عندي المصيصة لكن معروف المصيصة الشعب تجديد الصاد الأولى.
قال سنيد بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل فتقول الملائكة كل فاللون واحد والطعم مختلف.
كل كانت أمره بالأكل نعم.
قال فتقول الملائكة كل فاللون واحد والطعم مختلف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفا به فتقول لهم الولدان كلوا فاللون واحد والطعم مختلف وهو قول الله تعالى وأتوا به متشابها. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وأتوا به متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف الطعم. وقال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى وأتوا به متشابها يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم. وهذا اختيار ابن جرير. وقال
قال شيخنا وهذا هو الأقرب يعني اختيار ابن جرير يعني يشبهه في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم نعم.
قال وقال عكرمة وأتوا به متشابها قال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى وأتوا به متشابها قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. وقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة مطهرة من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه لا حيض ولا كلف.
قال والولد. والولد مختلف بين العلماء هل يمكن أن يكون للإنسان ولد في الجنة. جاء بعض النصوص أنه إذا اشتهى الإنسان وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين قد يشتهي الإنسان الولد إذا لم يرزق به في الدنيا فيشتهيه في الجنة فيكون شابا يافعا بلا حيض ولا نفاس إن شاء الله عز وجل بقدرته. وبعض العلماء يرد هذا ويقول أن هذا ليس مما تشتهي الأنفس في الدار الآخرة قولا لأهل العلم. نعم.
قال وفي رواية عنه لا حيض ولا كلف. وروي عن عطاء
حتى مع القول بأن هناك ولد لا يكون هناك حيض ولا نفاس ولا مما في الدنيا من قذر. نعم.
قال وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية السدي نحو ذلك.
وعطية والسدي نحو ذلك.
وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال المطهرة التي لا تحيض. قال وكذلك خلقت حواء عليها السلام فلما عصت الله تعالى إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة وهذا غريب. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الخواري قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي.
أحمد بن محمد ماذا؟ الجوزي في نسخة قال شيخنا في لسان الميزان حوري الحوري وفي الميزان نفسه حوري جوري فيحتمل أن له نسبتين.
الشام الجوني
هذا الثالث أحمد بن محمد الجوني أحمد في التقريب لكن يبدو أنه ليس من رجال التقريب. نعم. الجوني في الشعب بالنون الجوري أي نعم الجوري ولا الحوري بالجيم. نعم.
قال وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الجوري قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي حدثنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن قتادة وعن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال من الحيض والغائط والنقاعة والبزاق. هذا حديث غريب.
النقاعة والنقامة النقاعة تكون من الأنف والنقامة تكون من الفم. نعم. فينزه الإنسان عن هذه وتلك في الدار الآخرة. نعم.
قال هذا حديث غريب وقد رواه الحاكم في مستدركه عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به وقال صحيح على شرط الشيخين وهذا الذي ادعاه فيه نظر فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان البستي لا يجوز الاحتجاج به. قلت والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم والله أعلم. وقوله تعالى وهم فيها خالدون
الصواب أنها مطهرة من البول والغائط والحيض والنفاس الذي تنزه عنه النساء في الجنة تنزع عن البول والغائط والحيض والنفاس. انتهى كلام شيخنا. وأهل الجنة عرقهم المسك، العرق الذي ربما كان له رائحة كريهة في الدنيا، في الجنة نسأل الله من فضله العرق يكون مسكا، هو أفضل أنواع الطيب والعطر المسك. نعم.
قال وقوله تعالى وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم.
نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم.
قال تعالى
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن النار لا تفنى، هذه الآية واضحة، وهم فيها خالدون يعني أهل الجنة، وكذلك النار لا تفنى. وابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ذكر أقوال لبعض السلف أنها تفنى وكلها ضعيفة، وحملها بعض أهل العلم على فرض صحتها على طبقة عصاة الموحدين، وكأن ابن القيم رحمه الله يميل إلى فناء طبقة عصاة الموحدين. وقد نقل في الشفاء العليل أقوالا وأطال فيها الكلام، وكأنه يميل إلى فنائها، غفر الله له. انتهى كلام شيخنا. والحق أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، هذا من عقيدة أهل السنة. ولكن جاءت بعض الروايات عن عمر وعن بعض الصحابة والتابعين، وكلها إما ضعيفة وإما أنها لا حجة فيه، كلام عمر كلمة لعالج وغير هذا، كل هذا ضعيف. الصواب أنه إما ضعيف أو أنه لا حجة فيه، والصحيح أن الجنة والنار لا تفنيان خالدين فيها أبدا. فمن تمام النعيم في الجنة أنه لا يزول، لأن أي شهوة محرمة يقطعها ويزيلها انقضاؤها، أما في الجنة فلا انقضاء، لا مقطوعة ولا ممنوعة، النعيم فيها أبدي صرمدي، نسأل الله من فضله. أما في النار، والنار أيضا عذابها أبدي صرمدي، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أما قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، فهي حقب بعد حقب، وليس أنها حقب وينقطع العذاب، لا، لا ينقطع العذاب والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية على أهل النار الخالدين فيها، حتى أنهم يتمنوا الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نسأل الله السلامة والعافية، هذا مكوث أبدي صرمدي لا ينقطع ولا ينتهي. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون.
لعلنا نقف إن شاء الله عند هذه الآيات، وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.